برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المهجر، مساحة نبقى فيها مع أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان في هذا العالم، نبقى منهم أقرب ونتابع معهم الكثير من التفاصيل عن حياتهم، عن إنجازاتهم، عن مناصرتهم لقضية فلسطين. غابت أجسادهم عن الوطن لكن أرواحهم ما زالت فيه، غابت أجسادهم عن الوطن لكنهم ما زالوا يقولون كلمتهم من أجل إعلاء صوتنا الفلسطيني في كل المساحات والمحطات وفي كل ربوع هذا العالم. طبعا مستمعينا الكرام، فلسطين فيها الكثير من الأحداث التي يجب أن يسمع بها كل سكان هذه الأرض. رأينا مؤخرا عدوان إسرائيلي فيه الكثير من القصص الإنسانية التي يجب أن تصاغ بلغات أهل الأرض من أجل الحديث عن الحق الفلسطيني ومن أجل بيان هذا الإجرام الصهيوني، كما يفعل العدو الصهيوني. هو اليوم يمارس كل أنواع التضليل وتشويه الحقائق وقلبها من خلال المكنة الإعلامية الضخمة، من خلال ما ينفقه اليهود أنفسهم على يعني ما يتعلق بنشر الرواية الصهيونية والأكاذيب الصهيونية. فلسطينيا يجب أن ننتمي لقضيتنا الفلسطينية في كل المساحات والمحطات. في الحقيقة اليوم ستكون محطتنا في ماليزيا، وتابعت خلال العدوان الأخير كان هناك مؤتمرات صحفية، ومن أهمها مؤتمر صحفي في المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية برئاسة الشيخ عزمي عبد الحميد، وطبعا هذا جاء بعد اجتماع مع عدد من المنظمات والمؤسسات الأهلية، وتحدث فيها فلسطينيين عن العدوان الأخير على غزة وآثاره وصمود غزة وعن حقها في المقاومة والدفاع عن فلسطين. وطبعا استحضرت قصص أطفال غزة، منهم الطفلة رهف سلمان التي فقدت قدميها ويدها اليمنى من العدوان فرفعت شارة النصر بيسارها. وخلال هذا الاجتماع تم الاتفاق على عدد من الخطوات، أهمها إطلاق حملة ضغط ومناصرة لمساندة غزة وتفعيل مجلس لحركات المقاطعة في آسيا. عموما سنكون في ماليزيا. الآن ينضم إلينا من هناك الدكتور شريف أبو شمالة، وهو رئيس مؤسسة القدس ماليزيا، عبر الخط الهاتفي ينضم إلينا. دكتور شريف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، وسعداء أن تكون ضيفنا في هذه الحلقة دكتور شريف.
ونحن أسعد أخي أحمد أن نكون مع أهلنا وأحبابنا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، هذا الصوت الذي كنا يعني شهدنا انطلاقته وكيف كان له أثر كبير على حالة الوعي في مجتمعنا الفلسطيني، وكيف كنا نتابع من خلاله الكثير من الأخبار والأنشطة، وأن نكون قريبين جدا لوطننا.
طيب الله يبارك فيك، سعداء بهذه الـ يعني الـ الـ الاستضافة دكتور شريف. نتحدث عن الفلسطيني خارج حدود الوطن، قلنا أن الأجساد ربما خارج حدود فلسطين، لكنكم تتابعون كل شيء وتتواصلون مع غزة، وأنتم صوت لفلسطين في مثلا، نتحدث عن تجربتكم الشخصية في ماليزيا. حدثنا في البداية، يعني هناك الكثير من التفاصيل دكتور شريف، لكن ما الذي يمكن أن تبدأ به هذه الحلقة ونحن نتحدث عن ارتباطكم كفلسطينيين مقيمين في الخارج بالقضية الفلسطينية وبكل تفاصيلها؟
حياك الله أخي. للأمانة يعني إذا أردت أن أبدأ شيء من حديثي في هذا الأمر فإني أقول وإن كانوا قديما أنه لكل مواطن وطن يعيش فيه فإن الفلسطيني له فإن له وطن يعيش فينا، الوطن الذي يعيش فينا. وأقرب مثال على ذلك نحن الذين نعيش في ماليزيا بفارق توقيت 6 ساعات وأمرار 5 ساعات عن فلسطين، نحن نربط توقيتنا على توقيت فلسطين، نحن لا ننام مبكرا حتى نسمع أخبار فلسطين. نحن لحتى اللحظة نحن أنا لي 10 سنوات خارج فلسطين وأنا رابط ساعتي وجدولي على فلسطين. هذا يعني أبسط شيء ممكن أن نقوله لك عن ارتباطنا بفلسطين، فضلا عن الشوق لأهلنا وإخواننا ومتابعة الأخبار والعمل على كل شيء ممكن أن يفك هذا الحصار عن أهلنا في غزة، أو يرفع الظلم عن المسجد الأقصى المبارك، أو يبقي القضية الفلسطينية حاضرة في كل المحافل وعلى كل المنابر.
أكيد. طيب الآن يعني دكتور شريف دعنا نبدأ من النقطة الأخيرة، أنت تابعت العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وأنا تابعت أيضا نشاطات شاركتم فيها دكتور من أجل يعني إظهار الصوت الفلسطيني، وربما رفعتم صور أطفال لهم حكايات إنسانية. حدثنا عن كل ما جرى من فعاليات ونشاطات يعني بذلتموها في هذا السياق يا دكتور.
حياكم الله. والله صراحة أخي الكريم أنه إحنا في كل يوم لا ننفك عن متابعة الأخبار وجعلها بين أيدي إخواننا المسلمين في كل أقطار آسيا التي نعيش فيها، وخصوصا في أوقات العدوان الصهيوني سواء كان على قطاع غزة أو القدس أو الشيخ جراح أو المسجد الأقصى، أو كما حدث العام الماضي من عدوان واسع وحرب على غزة. يعني أول ما نقوم به هو نشر الحقيقة وجعل المجتمعات التي نعيش فيها على اطلاع وكأنهم من غزة، نترجم الأخبار، نبعث بالرسائل، نبعث بالصور، نبعث بالإحصائيات، نناشدهم أن يكونوا عونا لأهلهم في غزة وأن يأخذوا دورهم في نصرة غزة، نحرك المسيرات، نعقد المؤتمرات، المحاضرات. يعني أنا أذكر جيدا في عام 2021 كنا كل يوم على الأقل نعقد 4 إلى 5 اجتماعات أونلاين، لأنه لم يكن مسموح لنا بالتجمعات الفعلية نظرا لوباء كورونا، بل كنا كل يوم وكل ساعة نعمل مع مجموعة مختلفة، مع جامعات، مع طلبة، مع مؤسسات، مع ديوان المفتي. كل يوم نعمل عدد من اللقاءات نشرح لهم ماذا يحدث في غزة، ولماذا هذه الحرب المسعورة تشن على غزة. وهذا بالفعل ما حدث مؤخرا أيضا في العدوان الأخير على غزة الذي أثر عن أكثر من 45 شهيد، أكثر من 15 منهم كانوا أطفال. وبصراحة في أحمد دائما تكون قصة الأطفال وصور الأطفال هي محرك فطري لنا نحو عدالة هذه القضية وكيف نبرزها لإخواننا في ماليزيا وفي إندونيسيا وغيرها من الأقطار. هؤلاء الأطفال لما يكون ضحايا حرب مجنونة مسعورة من الاحتلال، هذه أوضح مثال على عدوان الاحتلال وتجبره وعدم رحمته بهؤلاء الأطفال، وكيف أنه دائما ما يبني انتصاراته العسكرية على جثث ودماء أطفالنا. فدوما نسعى لنشر هذه الحقائق لتكون بين أيدي الناس وأمام أعينهم حتى يشاركوا معنا في لفظي وفي مجابهتي هذا العدوان وهذا الاحتلال. أما بخصوص المؤتمر الذي تحدثت عنه، فهذا المؤتمر عقدناه مع مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية. بعد أن كنا نرسل لهم الأخبار والتحديثات، قلنا لهم لابد أن يكون هناك لقاء نجتمع فيه، نضعكم في الصورة، نتحدث فيه عن حقائق ما جرى ولماذا جرى، ثم ننطلق نحو خطة عمل. وهذا ما تم بفضل الله عز وجل، كما أسلف أخي الكريم، من عقد مجلس تنسيقي لمؤسسات المقاطعة ولحركات المقاطعة في آسيا، وللمطالبة دوما برفع الحصار عن غزة كأحد أبشع أنواع الحصارات التي يتعرض له الشعب الفلسطيني. هذا حصار، حصار غزة، مؤلم جدا لنا نحن أبناء فلسطين وأبناء غزة، ومؤلم لكل إنسان حر، ولا بد أن يرفع هذا الحصار يوما ما. وعندما نتحرك في هذا التحرك نكون خجلانين أيضا، خجلانين من إخواننا ومن أهلنا في غزة الذين يدفعون فاتورة وضريبة من الدم، بينما نحن ندفع ونشارك في هذا الجهد فقط في الجهد البدني وما يعتري ذلك من تعب ذهني وبدني، ونقول أن هذا التعب لا يساوي شيئا أمام تضحيات إخواننا وأهلنا في غزة وأهالي الشهداء والجرحى. فدائما نحن نقدم ما نقدم ونشعر بالتقصير تجاه أطفالنا، تجاه أهلنا، تجاه أحبابنا، تجاه أهالي الشهداء، أهالي الجرحى، تجاه الجرحى أنفسهم. هذا باختصار.
جميل. طيب يعني ليست هذه الفعالية هي الفعالية الوحيدة، يعني من خلال متابعتنا سمعنا عن فعاليات أسبوع التضامن مع فلسطين في جامعات ماليزية، جامعة العلوم الإسلامية الماليزية، وكان هناك حضور كبير في هذه الفعاليات. حدثنا أيضا عن هذا الجانب من الفعاليات التي تهدف في النهاية إلى إظهار الحق الفلسطيني وإعلاء الصوت الفلسطيني، ماذا عن هذه الفعاليات بالضبط؟
نعم، في العادة في أوقات الهدوء النسبي نتجه نحو الفعاليات التثقيفية والتوعوية. نحن نؤمن، وخصوصا يعني في مؤسستنا مؤسسة القدس ماليزيا، أن بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك ليس ملكا للفلسطينيين، بل هو ملك للأمة الإسلامية. فجعلنا من أهدافنا أن يعلم الناس مسجدهم وأقصاهم وبيتهم المقدس وفلسطين، ويتعرفوا عليها كحق لهم. لذلك دائما ما نبدع ونسعى للوصول لهؤلاء الناس بشتى الطرق وأفضلها، ومن هذه الوسائل التي نستخدمها أنشطة الجامعات. فمثلا في عام هذا العام عملنا أسبوع التضامن في جامعة العلوم الإسلامية، العام الماضي كان عندنا أسبوع القدس الثقافي في جامعة الجامعة الإسلامية العالمية. قبل ذلك تشرفنا وأكرمنا الله عز وجل بأن أحضرنا مرابطة من المسجد الأقصى المبارك في برنامج طويل لعدة ولايات، تلتقي المرابطة بالناس وتتكلم ونجعل الناس يشاركونها الهم ويشاركونها الأجر ويشاركونها الهمة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك. الأنشطة طبيعتها التي نعملها في الجامعات في العادة تكون مثل المتحف أو المعرض، وتكون أيضا الشرح على المجسم، التعريف، الدورات، نعطيهم دورات في القضية الفلسطينية. عندنا دورات مثل دورة مقدمة في القضية الفلسطينية، وعندنا دورة سفير بيت المقدس، وعندنا دورة قصيرة اسمها التعريف بالأقصى الشريف. ومثل هذه الدورات التي نعملها باللغة الإنجليزية. أيضا إذا أردت أن أحدثك أخي الكريم عن أنشطة أخرى نقوم بها،
تفضل، معك مساحة كاملة، تفضل.
نعم، فإن يعني بفضل الله عز وجل وفقنا الله لنطلق ما يمكن تسميته أول موسوعة إلكترونية متعددة اللغات عن المسجد الأقصى المبارك. هذه الموسوعة لها قصة. جاءنا في المؤسسة متدربون يسألون عن المسجد الأقصى المبارك، فقلت لهم ابحثوا عن المسجد الأقصى المبارك بلغتكم المحلية. فتم البحث وأعطوني إنتاجهم، كان إنتاجهم قليل جدا جدا. قلت لهم لماذا؟ قالوا لا يوجد الكثير من المواد عن المسجد الأقصى باللغة الماليزية. قلت إذن ابحثوا باللغة الإنجليزية. وهنا كانت المفاجأة، كانت الجواب أن المسجد الأقصى يقع على جبل الهيكل وغيرها من المعلومات المضللة. وهنا يعني قررت أو قررنا نحن في مؤسسة القدس ماليزيا أن نأخذ على عاتقنا سد هذا الفراغ، سد هذه الثغرة. وبفضل الله عز وجل بدأنا نخطط كيف نصنع موقعا باللغة الماليزية يستفيد منه الماليزيون حول المسجد الأقصى المبارك. ولأن المسجد الأقصى المبارك بركة كله، وفقنا الله عز وجل أن يكون هذا الموقع بدل أن يكون موقع باللغة الماليزية فقط أن يكون موقعا متعدد اللغات، فأطلقناه باللغة العربية واللغة الإنجليزية والماليزية والإندونيسية. اللغة الإندونيسية أخي الكريم يتحدث بها ما يزيد عن 250 مليون إنسان. وبفضل الله عز وجل وضعنا على الفضاء هذا الموقع ليكون أقصى بيبيا، يعني موسوعة الأقصى، الأقصى بيبيا باللغة الماليزية واللغة الإنجليزية والإندونيسية. وبفضل الله عز وجل يتم تحديث هذا الموقع باستمرار ويستفيد منه الكثير، وهو مدخلنا للوصول للناس وتعليمهم وتذكيرهم بالمسجد الأقصى المبارك، وهو موقع معلوماتي وليس إخباري. بمعنى أن أي إنسان يدخل هذا الموقع ويريد أن يعرف شيء عن المسجد الأقصى، عن تاريخه، عن مكانته في الإسلام، عن علاقة الصحابة به، عن حريق المسجد الأقصى، عن أهم الأحداث التي مر بها، عن عدوان الاحتلال تجاهه، حتى عن معالمه. وأيضا بفضل الله عز وجل ومن خلال هذا الموقع كان عندنا الـ 3D tour، يعني الجولة بـ 3D، يعني أي إنسان يمكن يعني يحرك المسجد الأقصى ويسأل ويضغط على أي معلم من معالم المسجد الأقصى فيظهر له المعلومات الكافية والوافية بلغته. طبعا الناس تعتقد أن الموجود باللغة الإنجليزية كافي، لا، هذا ليس كافي، نحن نخاطب الناس بلغتهم، لأن المعروف أن الإنسان عندما يقرأ بلغته يكون أكثر استيعابا وأكثر فهما، وليس كل الناس تعرف اللغة الإنجليزية. لذلك أنا أيضا أدعو إخواني الباحثين والكتاب في غزة وفي كل فلسطين، أي إنسان يعني يريد أن يشارك في هذا الموقع المعرفي عبر إرسال المقالات لنا في مؤسسة القدس ماليزيا حول المسجد الأقصى، ليس حول البيت المقدس أو فلسطين أو معلومات عامة، لا، هو موقع متخصص في المسجد الأقصى المبارك، لأننا نؤمن أن المسجد الأقصى المبارك بحاجة ويستحق إلى موقع متخصص حول هذا المكان المقدس العزيز على قلوبنا، الحبيب لله عز وجل الذي يعد أول قبلة للمسلمين وثاني مسجد وضع في الأرض وثالث الأماكن المقدسة. ونحن من عبر هذا المنبر الطيب صوت الأقصى ندعو أخواننا والباحثين وكل من هو مهتم في الشأن الثقافي والمعرفي للمسجد الأقصى المبارك أن يرسل لنا المقالات حتى نترجمها إلى 3 لغات، اللغة الإنجليزية والماليزية والإندونيسية، ونضعها بين أيدي الأمة. وإن أردتم أن نتحدث عن أنشطة أخرى فيمكن ذلك.
واضح أن هناك يعني مساحة واسعة من الأنشطة دكتور شريف، وهذه الأنشطة لها أهميتها اليوم، لكن الذي أريد أن أسأل بخصوصه ما يتعلق بالرأي العام. أنتم تتواجدون مثلا في ماليزيا، كيف يتابع القضية الفلسطينية؟ هل تشعرون أنه واعي لما يحدث، أم أنه للأسف ضحية التضليل الذي يمارس، أو غياب المسلمين عن القضية الأم وهي قضية فلسطين والقدس والأقصى؟ كيف يتابع الشعب الماليزي هذه التطورات؟ هل هناك حضور ووعي وفهم لما يجري اليوم؟
أصدق في القول أخي الكريم أن ما لمسته من أهلنا وإخواننا في ماليزيا هو اهتمام أكثر من كبير وأكثر من المتوقع، اهتمام يعني يشكر عليه أهلنا في ماليزيا، اهتمام ينم على درجة عالية من الالتزام الأخلاقي والديني والمبدئي تجاه قضية الأمة، القضية الفلسطينية. الشعب الماليزي شعب مثقف ومتعلم، وهذا يجعل من مهمتنا معه أسهل، لأنهم مطلعون على هذا الأمر، وهو شعب متدين بفطرته. هذا يجعل منه المتفاعل وقريب جدا وإيجابي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما نلمسه في زياراتنا إلى المؤسسات وفي لقاءاتنا التلفزيونية وفي تفاعلهم مع القضية الفلسطينية وفي عقد الأنشطة. يعني بإذن الله تعالى إذا كلمنا جامعة نريد أن نعمل نشاط للمسجد الأقصى المبارك أو للقدس، يرحبون بنا ويوفرون لنا التسهيلات اللازمة. يعني مثلا عندنا بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى سيكون نشاط حول حرق ذكرى 53 لحرق المسجد الأقصى المبارك، والحمد لله تعالى الأمور تسير على خير ما يرام من ترتيب ومن تجهيزات ومن تفاعل إيجابي مع القضية الفلسطينية ومن الإخوة الماليزيين. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنلمسه عبر تطبيق النشاط في الأيام القادمة. وأنا لازلت أذكر كيف كانت تخرج المسيرات نصرة لفلسطين وغزة والمسجد الأقصى المبارك عند كل اعتداء وعند كل عدوان، وكيف أن الشرطة التي اعتدنا عليها في بعض البلدان أن تكون تقمع المتظاهرين، كيف أنهم كانوا جزءا من هذه المظاهرات، وكيف يرفعون أيديهم بالدعاء للقدس والمسجد الأقصى. يعني هذا من الصور التي لا تزال منطبعة في ذهني، كيف أن الشرطة التي هي يعني في العادة تكون ضد المتظاهرين في ماليزيا هي تكون مع المتظاهرين في الفعاليات والأنشطة المناصرة للقضية الفلسطينية.
طيب الآن دكتور شريف، عندما نتحدث عن يعني من واقع هذه التراكمات والفعاليات، هل تشعرون أنه لا بد من المزيد أو تطوير حجم التواصل، حجم هذه الفعاليات وطبيعتها، واستغلال كل ما يمكن استغلاله من أجل مناصرة القضية الفلسطينية في وقت نحن فيه بحاجة إلى مناصرة اقتصادية ومالية وسياسية وفي كل الاتجاهات وعلى كل المستويات؟
لا شك أخي الكريم أن القضية الفلسطينية رغم ما يبذل لها من جهود تحتاج إلى جهود أكبر وتحتاج إلى تضافر جهود بشكل أوسع، وهذا يعني ما ندعو دائما له، أنه القضية الفلسطينية تحتاج إلى كل الجهود ومن كل الجهات، وما نقدمه نحن هو يعني شيء جزء من المشهد العام، ولكن المشهد بحاجة إلى أكثر وأكثر من اجتهاد وجهد، وهذا ليس يعني مسؤولية شخص أو مسؤولية مؤسسة، بل هو مسؤولية كل إنسان منخرط في العمل لفلسطين أن يكون له أثر أكبر وأن يوسع من دائرة عمله وميدان اجتهاده في القضية الفلسطينية.
بالتأكيد وهذا
يعني
الاجتهاد.
مثلا أخي الكريم،
تفضل.
يعني مثلا أخي الكريم، دولة كبيرة مثل ماليزيا تتكون من 13 ولاية، نحن ليس لنا وجود في كل الولايات لأسباب اقتصادية وجغرافية وأسباب لوجستية وأسباب تتعلق بتواجدنا كجالية فلسطينية في ماليزيا ومحدودية أعدادها. والسفر بين الولايات ليس بالأمر السهل، يعني بعض الولايات تحتاج 7 ساعات بالسيارة حتى تصلها. هذا الأمر يجعل من الجهد في الولايات البعيدة صعب، لكن ليس مستحيل بفضل الله عز وجل. يعني عملنا الأنشطة في ولايات بعيدة، في ولاية قباح، في ولاية ترنجانو، في ولاية جهور، لكن هذا ليس لا يكون نشاط دائم بل نشاط موسمي. لكن إذا استطعنا أن نقيم ونوطن العمل في هذه الولايات سيكون إنجاز كبير، لكن هذا ما نسعى له وما نجتهد له إن شاء الله تعالى في قادم الشهور والأيام بإذن الله تعالى.
نعم.
ولكن كما أسلفت أخي الكريم، كل جهد يبذل للقضية الفلسطينية هو جهد مقدر، لكن المطلوب أكثر وأكثر.
طيب دكتور شريف، الآن أريد أن أعطي مساحة يعني لتجربتك في الغربة. كيف كانت رحلة الخروج من قطاع غزة؟ ما الذي تم إنجازه كفلسطيني؟ ماذا يعني لك البعد عن غزة؟ ما الفرق الذي شعرت به؟ حدثنا عن تجربتك الشخصية الآن.
الحمد لله رب العالمين، يعني أشكرك وعلى هذا الاهتمام. بصراحة يعني أنا تجربتي يعني كأي شاب فلسطيني، يعني خرجت من غزة في مطلع عام 2013 قاصدا الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ، وبفضل الله عز وجل منذ اليوم الأول ونحن طبيعتنا ننخرط في العمل العام وفي العمل التوعوي والتثقيفي، فوجدنا لهذا الأمر يعني مجال كبير في هذه البلاد مع إخوة سبقونا، وبدأت في دراسة الدكتوراه وكذلك التطوع في مؤسسة القدس ماليزيا. وبفضل الله عز وجل ساعدتني دراستي في الدكتوراه في عملي التطوعي، حيث أني يعني كنت أكتب رسالة الدكتوراه في تاريخ وحضارة بيت المقدس، وهذا مما يعني أعطاني فرصة أكبر لأن أقوم بدور في مجال التوعية والتثقيف وكتابة الكتب وكتابة الأبحاث ونشرها. حتى أنه يعني بفضل الله عز وجل في عام 2015 تم تكليفي بقيادة مؤسسة القدس ماليزيا، وانطلقنا بفضل الله عز وجل في العمل وفي مسيرة التثقيف والتعاون. وأذكر جيدا يعني ما شكلناه من ماذا نسميه، حملة أنقذ القدس، سيف القدس كامبين. هذه الحملة التي جمعنا من خلالها العديد من المؤسسات الماليزية والشركاء ليكونوا صوتا واحدا تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة بيت المقدس، ونجحنا عبر هذه الحملة أن نطلق ونخرج المسيرات وأن نخرج الأعمال الكثيرة والزيارات الرسمية ومخاطبة المسؤولين بأن يقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية وأن يكون لهم دور أكبر في دعم القضية الفلسطينية وفي كف العدوان الصهيوني عن أهلنا وإخواننا في فلسطين وفي بيت المقدس. وأنا أريد أن أضيف هنا المسألة دائما ما أذكرها، أن العمل لبيت المقدس هو بركة كله ولا يؤثر على الدراسة. بفضل الله عز وجل لم يكن عملي محيطا لدراستي. أنا الحمد لله بعد 3 سنوات من قدومي إلى ماليزيا حصلت على درجة الدكتوراه في عام 2016 حسب الخطة المرسومة، وهذا لم يكن ليحدث لولا توفيق الله عز وجل وبركة المسجد الأقصى وبركة العمل لبيت المقدس، لأن هذه القضية قضية مباركة كما وصفها الله عز وجل في آية القرآن الكريم. وهذا يعني ما لمسناه وما ننصح به دائما الإخوة والشباب بأن لا يدخروا جهدا للمسجد الأقصى المبارك أو لقضية بيت المقدس، لأنها قضية مباركة تنعكس على حياتك إيجابا، سواء الحياة الاجتماعية أو الحياة الثقافية أو الحياة العلمية، فهذه كلها الجوانب بركة بإذن الله تعالى. طيب أنا أنهيت الدكتوراه في عام 2016 واستمريت في عملي وفي دوري كرئيسة لمؤسسة القدس ماليزيا، والآن بفضل الله عز وجل يعني تم تعييني باحثا زائرا في مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة ملايا، مركز هشام ثاني للدراسات الفلسطينية. ويعني لازلنا في عطائنا بفضل الله عز وجل مع إخواننا من الدول المحيطة بنا في ماليزيا مثل إندونيسيا وتايلاند والفلبين وغيرها من الأقطار التي نسعى لتوطين العمل فيها ولجعل أهلها جزءا من النضال من أجل القضية الفلسطينية والتضامن معها.
ما شاء الله. طيب دكتور، في هذه الزاوية عندما يعني أنت قلت أنه فيما يتعلق بزاوية دراستك ورسالة الدكتوراه تتعلق بالتاريخ الفلسطيني، في هذه الزاوية أنت تعرف اليوم أهمية توثيق كل اللحظات التي تمر بها القضية الفلسطينية تاريخيا، وربما كان هناك مشاريع لتوثيق الرواية الفلسطينية بالتاريخ الشفوي وبالمناهج المختلفة إن صح التعبير. حدثنا من واقع رسالتك ومن واقع خبرتك في هذا المجال، هل نحن كفلسطينيين مقصرين في زاوية حفظ التاريخ الفلسطيني؟
أشكرك على هذا السؤال. الإجابة للأسف نعم، قضيتنا كبيرة وحقنا واضح، لكن الجهود المبذولة جهود لا تزال بحاجة إلى تعزيز وبحاجة إلى تطوير أيضا. مما لاحظت أخي الكريم خلال دراستي للدكتوراه، وكانت رسالة عنوان دقيق يعني التطور المعماري والعمراني لبيت المقدس في صدر الإسلام، ويعني أثناء بحثي حتى على محركات البحث في الانترنت كانت تصلني نتائج صهيونية باللغات لا نتخيلها، مثل اللغة اليابانية باللغة الكورية باللغة الألمانية. أقول سبحان الله، يعني هؤلاء على باطلهم يغزون هذا الفضاء ويجعلون روايتهم تغزو هذا المجال الكبير من الانترنت، فما بال نحن مقصرون. والذي يعني ينتج حاليا هو شيء عادي، يعني المطلوب أن يكون هناك مؤسسة وطنية وأن تكون مدعومة من الحكومة بكل الإمكانيات لتوثيق تاريخ وحضارة الشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني. يعني أقرب مثال أخي الكريم أحمد، الآن نحن نبحث عن صور الأطفال الشهداء، لماذا أنا مطلوب مني كمؤسسة في أقصى الأرض في ماليزيا أن أبحث عن كل صورة لوحدي؟ لماذا لا أجد هناك موقع للشهداء الأطفال يذكر صورهم وقصصهم، وهذا لا يضيع لي جهدي، أنا فقط أخذ هذه الصور وأنفذ نشاطي. هذا مثال. حتى أنا أعتقد الشهداء لا يجب لهم موقف. إذن القضية الفلسطينية وتفاصيل الألم الفلسطيني وتفاصيل المقاومة الفلسطينية بحاجة إلى جهد كبير وإلى مؤسسات كبيرة وأن تكون أولوية. أخي ما ازددت به إيمانا من خلال تجربتي في 10 سنوات الماضية في العمل لفلسطين من خارج فلسطين أن الحق وحده غير كافي، لابد أن يكون مع الحق منطق، مع الحق قدرة على عرض هذا الحق، مع هذا الحق أن يكون يعني معك وسيلة للدفاع عن هذا الحق بأسلوب علمي وأسلوب منطقي. فإذا فقدنا هذه الوسائل تضعف إمكانياتنا عن المدافع عن هذا الحق وتظهير هذا الحق. فهذا يعني أعتقده ردا على سؤالك.
نعم،
أن القضية الفلسطينية والتاريخ الفلسطيني والحضارة الفلسطينية بحاجة إلى الكثير من الجهد، ولا بد أن تتضافر الجهود في هذا الأمر. ونكون معك صابر، من المعيب أن تكون هذه السنة ربما السنة القريبة من 29 لمؤسسة السلطة الفلسطينية، وهذا الأمر لا نزال نعاني منه. مليارات التي أنفقت على هذه السلطة لكنها مثلا مقصرة في هذا الجانب. فهذا مما يعني دائما يؤلمنا، أننا بحاجة إلى مزيد من الجهد التوثيقي، وأن الجهات الرسمية مقصرة جدا تجاه هذا الأمر.
أشكرك جزيلا دكتور شريف أبو شمالة في هذه المشاركة معنا. هل تريد أن تختم بأي شيء في دقائق لو تكرمت؟
والله إن كان من ختام فإني أوجه التحية لأهلي وإخواني وأصدقائي في فلسطين وفي غزة بالتحديد، ويعني نقول لإخواننا وأهلنا في غزة، أنتم والله يعني تاج الرؤوس وتضعون على العين بجهادكم ومقاومتكم واحتضانكم للمقاومة، وأن العالم ينظر لكم باحترام كبير وتقدير عظيم. استمروا على هذا الرباط، هذا رباط مقدس، وما تقدموه من تضحية إنما هو يعني الثمن الأعظم الذي يمكن دفعه من أجل بيت المقدس، وهو يستحق هذا الثمن. نحن نشعر بالخجل تجاهكم، لكن هذا قدرنا أن نكون بعيدين عنكم، لكن بإذن الله تعالى لن نخذلكم. وأيضا نرسل التحية لكل أم شهيد ولأبي كل شهيد ولعائلة كل شهيد، وإن خصصت أحدا بهذه التحية أخص بعائلة صديقي وأخي شهيد الغربة شهيد الفجر الأخ فادي البطش، الذي تم اغتياله على أرض ماليزيا في عام 2018، سائلا المولى عز وجل له الرحمة، ولأهله الصبر والسلوان، ولأبنائه أن يكونوا على درب أبيهم من الجهاد والمقاومة والإبداع الفلسطيني. خسارتنا لأخي فادي وصديقي فادي كان خسارة كبيرة، وأنا أستغل هذا الفرصة لأرسل التحية لوالده ووالدته ولأهله أجمعين، وأقول لهم أن فادي لا يزال يعيش معنا وبيننا في ذكراه. نسأل الله أن يجمعنا به على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم عن قريب.
شكرا جزيلا لك دكتور شريف أبو شمالة، حدثنا مباشرة من ماليزيا، سعيد بهذا اللقاء مع حضرتك، ومستمعينا الكرام نصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في المهجر. شكرا للزملاء الزميل بلال الحطوم، الزميل أحمد أبو سعدة، وهذه تحيات أحمد المدني، ودائما الرحمة على روح الزميل الشهيد يوسف أبو حسين. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.